قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وجل في علاه، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوتي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب حضراتكم في هذه الحلقة من هذه السهرة الأسرية البيتية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ملؤها الدفء والحب والود والحنان والتواصل على وفيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة، قلنا احنا بسبب ان احنا نفتح ملف خطير جدا بيهدد الكثير، وما بقول كثير لا اقصد دي اشاعة الاحباط الاسر او في المجتمع، انما من خلال وقائع حقيقية ترد الينا عبر كل وسائل التواصل مع حضراتكم او مع المسلمين، سواء في الفضائيات، فضائية الناس او غيرها، او مشكلات ما يطرح حتى في البرامج المسموعة، اذاعة، البرامج الاجتماعية اللي تتعلق بالاسرة، الاسر عموما، او التواصل مع المباشر مع الجماهير في المساجد وفي المنتديات وفي المجالس الاسرية وما الى ذلك. المشكلة اللي احنا افتتحناها هي مشكلة العنف الأسري، ومنه لأن العنف الأسري يعني له مظاهر عديدة، لكن اللي بدأنا الكلام فيه هو مسألة ضرب الزوجات. وأنا قلت في الحلقة السابقة أن ضرب المرأة الزوجة فيها أو من وراها إشكالية فكرية. القرآن الكريم عبر عن ذلك بأحد وسائل العلاج التي يفهمها بطبيعتها المسلمين الذين يتعاملون مع القرآن باعتباره المرجعية الأولى، ويتعاملون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان، وأنها المرجعية الثانية، الوحي الثاني. بهذا التمسك وبهذه المرجعية وبهذا الامتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للأمة: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به أو ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن ما يبقاش في إشكالية في هذا المفهوم في التعامل مع النساء، لأن بنقول القاعدة في التعامل مع المرأة في الشريعة نصوصا وممارسة، نصوص يعني الآيات السطور اللي بنقرأها في القرآن اللي تتعلق بمعاملة النساء وحث المسلمين الأزواج على إعطائهن حقوقهن كاملة، الى غير التسميات اللي انا وضعت تحتها بعض التركيز على ان ربنا سبحانه وتعالى يسمي العلاقة الزوجية من بدايتها العقد ميثاق، وكلمة ميثاق توحي بالثقة وتوحي بالارتباط الشديد الذي يوثق الشيء، يعني يربطه رباطا شديدا ويشده بإحكام حتى لا يتفتك. هكذا مفترض أن تقوم العلاقة الزوجية على هذا التصور من التمسك ومن الارتباط ومن التلاحم ومن عدم الانفكاك، ما لم يدعو إلى ذلك داعي أو تدعو إليه ضرورة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ليجسم القرآن الكريم حقيقة العلاقة الزوجية، وأنها علاقة مقدسة ولها أبعاد أخرى لا تتعلق بالفردين فقط الزوج والزوجة، إنما تتعلق بناتج هذه العلاقة إذا قدره الله سبحانه وتعالى أولاد وبنات أو ذرية وما إلى، وأثر ذلك على أثر هذه العلاقة سلبا وإيجابا على بقية أفراد الأسرة في البيت. أن العلاقة دي ليست علاقة فردين كما أقول دائما وكما يبين لنا الإسلام، إنما علاقة رحم تتشعب زوج من أسرة من عائلة، يرتبط من زوج بزوجة من أسرة وعائلة، فيحدث نوع من أن هذه أو هذين الأصلين يتفرع منهما فروع، تبقى في حاجة اسمها أرحام وفي أخوال وفي أعمام وفي خالات وفي عمات. إذن هذه العلاقة تزداد قداسة، بدأت بفردين ثم نشأ منهما أسرة ثم أقارب وأرحام، إذن هو ميثاق غليظ كما سماه القرآن الكريم. يصف القرآن الكريم، بأكد على هذا عشان لما نيجي نمر على الآيات التي تتحدث عن العلاقة الزوجية نشعر بمدى هذه القدسية، وأن تعظيم هذه العلاقة إنما هو تعظيم للدين الذي تكلم عنها، للقرآن الذي صورها بهذه الصورة العظيمة، ميثاق غليظ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهكذا. القرآن الذي سمى العلاقة الخاصة دائما، يمكن سمعت مني أكثر مرة هذا الكلام، أشير إلى أن القرآن يتكلم أحيانا عن العبادة المحضة اللي هي الصيام لامتناع عن الشهوات بالنهار، ثم يتكلم عن أخص خصوصيات العلاقة الزوجية في نفس يوم الصيام، في نفس اليوم يتكلم عن الصيام الذي ينقطع في الإنسان عن شهواته ومنها شهوة العلاقة الزوجية، ثم يحلها الله سبحانه وتعالى. يعني في ارتباط أن هذا الدين منسجم، كأن المسلم في نهار رمضان يكون عابدا لله بالصوم، ثم ينتقل في حميمية تقربه من زوجته، ينشأ نوع آخر من المحراب البيتي، من العبادة البيتية إن صح التعبير، من العلاقة التي ترتبط بالله تبارك وتعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، التي تعتبر أن في وفي بضع أحدكم صدقة. هذه الأمور كلها تعطي صورة لمدى تقديس الإسلام للعلاقة الزوجية. إذا كنا عايزين العلاقة تمشي وقت كبير بهذا التصور، لابد أن نمارس هذا التصور في الواقع بالمعاشرة بالمعروف، بتغليب الشرع على هوى النفس، وهذا طبعا يظهر أكثر لا في حالات الراحة والمسالمة والعلاقة الطبيعية السوية المتزنة، إنما يظهر تغليب شرع الله عز وجل أكثر أثناء الخلافات الزوجية. هل أنتصر لنفسي ولهواي ولما أسميه أنا كرامتي؟ هل تنتصر الزوجة؟ هل تتحول مجرد الاختلافات في وجهات النظر إلى معركة قد تتراشق فيها الناس بالأيدي وبالألفاظ المشينة وبالتهديد بالطلاق وتشريد الأسرة والانفصال، وإلى ما إلى هذه المحطة الخطيرة التي نحن بدأناها ووقفنا عندها، وهي مسألة التطاول على الزوجة ليس بالسخرية فقط ولا بالألفاظ النابية فقط، إنما يصل الأمر إلى الضرب. وتحضر هنا هذه الآية الكريمة، قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وأنا قلت أشرت أن أحيانا نتعامل مع القرآن تعامل جزئي في منطقة الوعي، يعني أنا أبدأ الآية وأنا وفي ذهني خلفية فكرية أني ما أقفش عند أول الآية، إنما يلفت نظري جزء معين من الآية، واضربوهن، إنما لا ألتفت إلى أول الآية، والتي تخافون نشوزهن. إذن الآية هنا بتتكلم عن حالة استثنائية في العلاقة، أن العلاقة مقبلة على حافة الانهيار، في تغير في القاعدة الأساسية اللي هي المعاشرة بالمعروف، في إقبال على حالة من النشوز، من الخروج عن الطاعة، من تغير المرأة مع زوجها، من عدم طاعتها، هذا الانسجام والتعامل بحب وبود وبتفاهم وعدم كتمان، واللي في قلبه حاجة يقولها للتاني، هذا البوح وهذه المصارحة وهذه المكاشفة وهذا، ومحاولة التقارب، لأن في عوائق تعوق الزوج أن يتقرب إلى زوجته، ربما يكون لها عوامل تربوية، يكون عوامل نفسية، عقدة من الطفولة، وكذلك الزوج أحيانا يعني هناك حوائل نفسية تحول دون هذا التقارب أحيانا، لكن علينا أن نعي هذا ونحاول أن نتقارب، لأن التقارب والانسجام والدفء والتفاهم على المستوى الفكري، على المستوى القلبي، على المستوى الروحي، على المستوى الجسدي، على كل المستويات، هدف أساسي من أهداف الزواج، وإلا فليس الإسلام يريد أن يقوم على تجميع أطراف معينة حتى وإن كانت علاقة حلال وقلوبهم متناثرة وكل واحد بيفكر بطريقته أو كل واحد له عالمه الخاص بعيدا عن الآخر، ثم يلتقيان إن التقيا على المخدة بالليل، وكل واحد هذا قلبه في الشرق وهي قلبها في الغرب، كيف تؤدي هذه العلاقة ثمرتها؟ فبنقول إن كلمة النشوز أو ما أشارت إليه هذه الآية الكريمة يمثل حالة استثنائية ليست هي القاعدة، والتي تخافون نشوزهن، وبقول كلمة تخافون عايزين نقف عند مفردات القرآن، مش اللي وصلوا للنشوز، إنما الخوف من الوصول لهذه لحالة الطوارئ هذه في البيت، الخوف من الوصول، الإسلام يلاحق مقدمات الخطر، مش بيستنى لما الأمر يصل إلى حالة الانفجار، لا، إنما نفس الكلام يتعلق أيضا بالرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، إذن الخوف من النشوز لا يتعلق بالمرأة فقط، بالزوجة فقط، إنما في رجل ناشز، كما تكون هناك امرأة ناشزة، فشوفوا حضراتكم كل القصة مرمية على النساء، أن المرأة هي التي يتعلق بها لفظ النشوز، لكن الرجل أيضا ينشز، لأن النشوز هنا هو تباين ومغايرة وانفكاك وتباعد وإعراض، يأتي من الرجل أحيانا، يأتي من المرأة أحيانا، أو من كليهما وهكذا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوز، ثم يأتي العلاج، وهنا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الكلام ده بيتقال للمقبلات على النشوز، المرأة حينما تخرج عن طبيعتها أو فطرتها، بلاش طبيعتها، عايز أقول فطرتها التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليها، لأن ربنا سبحانه وتعالى يخلق الفطرة نقية سوية، ويترك سبحانه وتعالى بإرادته المجال والمسؤولية لمن يربي وينشئ ويبث ويغرس ويغذي بالقيم والفيتامينات النفسية والتربوية، عشان تنشأ البنت بنت، تنشأ البنت ترى الرجل، تنظر إلى الرجل نظرة احترام فيما تراه في أبيها، تنظر إلى أبيها أنه رجل ليس ضرابا لأمها، ليس مهينا لها، ليس كذا وكذا وكذا، هكذا تنشأ البنت وترى هذه الصورة الجميلة من أبيها. إذا خرجت من بيت أبيها ينبغي أن ترتبط بذي دين، صاحب دين وخلق، يعاملها إن لم يكن مثل أبيها التي رأت فيه النموذج الأمثل للرجل، يعاملها كذلك الزوج معاملة إن لم تكن مثل ما كانت في بيت أبيها، معاملة تكون أحسن بكثير من هذا، فتبقى سوية معتدلة، تمارس القيم اللي أبوها رباها عليه في بيتها وهكذا. لكن يأتي الخلل حينما يصل الأمر إلى حالة النشوز والخروج عن الخط والطريق المستقيم، هنا تأتي أنواع من المحطات للعقاب، محاولات لإعادة المرأة الزوجة إلى الخط الطبيعي. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وقلت إن مسألة الوعظ دي مسألة تحتاج إلى تدريب، يعني أحيانا الزوج اذا افتكر انه يبدأ بالوعظ مع ان ده الترتيب الرباني الطبيعي ما يبدأش بالضرب مباشرة، اذا افتكر انه يعظ فلا تجدوه يملك اي عنصر من عناصر الوعظ والارشاد، لان الوعظ ده نوع من انواع الدعوة الى الله، والله تبارك وتعالى قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقل لهم في انفسهم قولا واعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. انما احيانا الزوج يعظ خصوصا اذا خالفت امره هو سواء بقى صح او خطأ، انما يعظ بالتهديد بجهنم وبأنها بات ملعونة وأنها كذا وكذا، ليس هذا هو الوعظ فقط، إنما التحبيب في الدين محاولة تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى في قلب هذه الزوجة حتى تخضع لله وأوامره سبحانه وتعالى أولا، ويكون طاعتها لزوجها بعد ذلك تبعا لذلك. فهذا بالنسبة للاستمرار على طاعة الزوج ومعاشرته بالمعروف وحفظه غيابا وحضورا وأن تتحقق فيها هذه المقولة، إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، لا تفعل ذلك إلا امرأة عابدة لله سبحانه وتعالى مراقبة لمولاها عز وجل، تراعي ربها سبحانه وتعالى وتعطي زوجها حقه حبا لله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم أولا. وهذا شأن المرأة المسلمة التي تطيع زوجها وهي تعلم أن ذلك أمر من الله تبارك وتعالى وتوجيه من رسولها صلى الله عليه وسلم، فيتعبد بهذه الطاعة، وهذا يجعل يعني هذه العلاقة مستمرة حتى وإن كان في شيء من البغض أو من الكره أو كده، تقول لك أنا بعمله لله، وده بنسمعه فقط من المرأة المسلمة الورعة التقية التي تعامل ربها سبحانه وتعالى. لكن أحيانا المرأة حينما أو الرجل كذلك حينما لا يكون هناك وازع من تقوى ولا وازع من دين، يتحول أو يكون متلبس بصفة المنافقين والعياذ بالله في الخصومة، من آية المنافق ثلاث منها وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة يكشف سترها ويلعنها ويسب أباها وأمها وربما يطردها ويصل أحيانا إلى الضرب، مش بيقول يصل أحيانا في بعض الحالات أو في الأسف على حسب الأحصائيات اللي عندي كثير من الحالات يبدأ بالضرب المبرح الذي ربما في بعض الحالات، وكلنا بنقرأ وبنسمع وبنشوف الحوادث، يصل إلى القتل. الإسلام اللي بيشبه المرأة بالزجاجة، المرأة القارورة رفقا بالقوارير، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يحمي هؤلاء القوارير، من يحميهن؟ الإسلام حماهن، ولا بد أن تحتمي المرأة الزوجة أولا في الإسلام وقيمه وتعاليمه، فلن يحميها غيره، يحميها غيره حينما يختار لها الإسلام رجلا يعرف قيمة هذه الأشياء وقيمة هذه الأوامر والنواهي، هو فاهم فيحاول أن ينفذها، فإن غابت عنه أحيانا عاد ورجع وتاب واستسمح وصافح وغفر وعفى وهكذا. فالإسلام متعة في السراء روعة في الضراء، في كل أحواله يجد المسلم نفسه رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى زوج أو زوج. فبنقول إن حالة الضرب يا جماعة في الإسلام، وأنا قلت لحضراتكم ملخص ما جاء في شرح البخاري وملخص ما قاله ابن العربي في القرطبي في أحكام القرطبي في أحكام القرآن وملخص هذه الأقوال، عشان مش هسرد كل هذه الأقوال، أن الإسلام نهى عن ضرب النساء، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا دابة ولا امرأة قط. حينما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب، يعني بعض النساء فهم الأمر خطأ فبدأت تتجرأ على زوجها، ده يدل على إيه؟ الكلام زمن في حصل في زمن الصحابة، يدل على شدة امتثال الأزواج لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكله كتف إيديه، وده برضو مش معناه إن كله كان بيضرب على عمال على بطال. فكرة الضرب أصلا فكرة إشارية، فكرة رمزية لا يخاطب بها الإسلام زي ما قلت عموم الرجال ولا عموم النساء، إنما حالات استثنائية تحدث تلقائية، مش الواحد هيقرأ الآية رقم كذا في القرآن ويروح يضرب زوجته لأنها يعني أقبلت، القصة مش كده، إنما هي مسألة بتحصل بشكل انفعالي طبيعي وتحدث بعدها المصالحة. لكن إحنا بنقول لا، إحنا قدر المستطاع نحاول ألا تكون هذه من الأصل. حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب يعني جاء الرجال ويشكون أن تمرد بعض النساء، فسمح لهم بذلك للتأديب وضرب غير مبرح، وكما جاء في الروايات ضرب بالسواك. إيه يعني السواك؟ فالمسألة إشارية رمزية، واللبيب بالإشارة يفهمه، والمرأة اللي هي تستحق أن تتصف بلفظ الأنوثة الذي تحبه كل مرأة تعرف معناها، هي التي يعني تعرف تبرئة العين من زوجها فتؤثر فيها، ولا تسمح لنفسها ولا لكرامتها ولا لتربية أبيها الذي رباها على الخير، لا تسمح لزوجها أن يضربها بالحق، يعني لا تسمح بمعنى إيه؟ إنها لا تساعده ولا تغضبه حتى تخرجه عن خلقه فيضطر لهذا الأمر. طبعا ده مش مبرر، لكن بنقول كيف تساعد المرأة زوجها ألا يصل به الأمر إلى هذا حتى في أثناء الخلاف. دي قصة كبيرة محتاجة إلى نوع من التدريب والسيطرة على الغضب وتغذية المشاعر والأعصاب بالقيم، وعايزين نشرب إن صح التعبير، نشرب هذه القيم والتعاليم القرآنية والنبوية، نشربها شرب ونعيشها ونتغلب قدر المستطاع على أهوائنا عشان نشعر بالسعادة أو تقل على الأقل الخلافات الزوجية، لأن عندي إحصائيات في الضرب مذهلة ومزرية، ولا يصح أن تكون هذه العلاقة الإنسانية بشكل عام ولا العلاقة في بيوتنا المسلمة على وجه الخصوص. أختنا سميرة السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. انا مش سامع، اتفضلي يا اختي علي صوتك شويه.
ايوه
اتفضلي.
اسالك يا شيخ، يعني زوج يعني يطلب من زوجته يعني حاجه يعني خاصه يعني بعيده شوي محرمه، خصوصا يعني العلاقه اللي تكون ما بين الزوجين.
طيب هجاوبك حالا. انا بس عايز ارد على الاخت سميره في هذا السؤال. احيانا ده يحدث وتخجل بعض النساء ان تبوح به، وبعض الازواج غير الفاهمين او الجاهلين بتعاليم الاسلام في العلاقه الزوجيه الخاصه جدا لا يعرف فيها الحلال من الحرام، ويعتبر ان زوجته من اولها لاخرها كده مباحه يفعل فيها ما يشاء. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، وعندكم تفسير بضغطة زر على النت، هاتوا الآية دي وقروا تفسيرها وما يقال فيها، لأن الكلام يعني مش هينفع أصرح به، لكن عموما في كتب الفقه لا تؤتى المرأة إلا من مكان العفة، كلام طبعا مفهوم، وإحنا قدامنا بنات وأطفال مش عايزين نفسر أكتر من كده، لكن معروف الزوجة التي يجبرها زوجها على أن يأتيها من أمكان غير ما أحل الله سبحانه وتعالى لا تطيعه بأي شكل، إنها كبيرة من الكبائر ومعصية لها عقوبتها في شريعة الله عز وجل، وإن ضربها ولا حتى حق الفراق إن وصل الأمر، لكن يبين له، لأن بعض الأزواج يفهم إن كل شيء مباح ودي زوجته يعمل اللي هو عايزه، لا يجوز، هناك حدود حددها الشرع الشريف تجعل هذه العلاقة علاقة إنسانية آدمية جميلة تؤدي غرضها وهدفها. معنا أختنا الأستاذة هدى، أستاذة هدى طاهر خبير التنمية البشرية. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا أستاذ؟
أهلا وسهلا بيك يا مرحبا،
دايما حضرتك منور الشاشة.
الله يخليك، سعداء بحضرتك.
الله يكرمك، الله يبارك لك يا شيخ مصطفى. أنا بس يعني حابة أن أنا المداخلة بتاعتي تكون في الجزء الخاص بالنفسية أو بأساليب التربية او الظاهرة اللي هي تفشت دلوقتي في معظم مثلا البيوت سواء المصرية او غير المصرية، البيوت الاسلامية بمعنى اصح، ايه اللي خلاها ازدادت في الاونة الاخيرة بالشكل الهائل ده؟
انا عايز اسألك قبل ما تدخلي في الموضوع، هل الضرب ضرب الزوجات، ضرب الازواج للزوجات في بيوتنا خلينا نقول في ناخد الشريحة المصري المجتمع المصري
نعم.
على سبيل المثال تحولت الى ظاهرة، وانت حضرتك خبيرة في التنمية البشرية وعارفة يعني ايه ظاهرة يعني، فهل فعلا عشان نحدد بس الامور هل وصلت الى حد الظاهرة ولا هي مشكلات بس يعني حسينا انها كتير من كتر الاتصالات ان زوجي ضربني زوجي كذا، هل هي ظاهرة؟
لا هي بالفعل لحضرتك لو عملنا احصائية لكم المحاضر اللي بتعملها النساء ده اللي قدرت تروح ده في ناس بتضرب وما بتقدرش تفتح بقها، اللي قدرت تروح وتعمل محاضر لو جينا نعمل احصائية عليها هتجد ان لا دي ظاهرة منتشرة وبدأت يعني تغزو كتير من البيوت، ده اللي تكلموا لكن لسه ما تكلموش احنا ما نعرفش عنهم حاجة. فبالتالي الظاهرة دي لما بدأت تنتشر بالشكل ده وفي الاونة الاخيرة ونسب الطلاق العمالة في ازدياد يوم ورا التاني، لازم نحط ايدينا على السبب. يعني احنا في مجال التنمية البشرية ما بنتكلمش عن الظاهرة ونسكت، لا احنا بندور على الجذور اللي ادت لظهور هذه الظاهرة.
تمام.
فتعالى بقى ندخل في عمق القضية. انا طبعا لن اخوض في المجال الفقهي او الشرعي، حضرتك ما شاء الله استاذي فيه لكن
الله
يكرمك، لكن انا اللي بتكلم عنه المجال بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى خصصني فيه. تعالى ندخل بقى بعمق في القضية، هنجد ان الظاهرة دي بدأت تنتشر بشكل قوي في خلال مثلا 20 سنة، مش هقول لك كمان من 30 سنة او من 5 سنين، لا 20 سنة الاخيرة. ايه اللي خلى الدنيا يعني تبوظ في البيت بالمنظر ده؟ واحد، ضعف شخصية الرجل.
يعني
الرجل اللي بيضرب ضرب مبرح ده ده ضعف شخصيته.
يعني ايه ضعيف؟
يعني ايه ضعيف؟ لا يملك من الحجة والمنطق للاقناع. ولو جينا نتكلم عن الثقة بالنفس او قوة الرجل لكان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالحديث من اي حد من الرجال الموجودين على الساحة، صح ولا مصح؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة من نساء قط. تعال نشوف سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة اللي كانت دايما دايما في حوار بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، درجة ان هي في احدى المشاكل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نجيب مين نحكمه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم اقترح يعني ابو بكر، فقالت له اقترح عمر بن الخطاب، قالت لا ده صاحبك خلينا بقى في ابو بكر اللي هو مين؟ والدي. ولما جه سيدنا ابو بكر عليه رضي الله عنه وارضاه وحضر المشكله، سيدة عائشة بدأت تتكلم وتنفعل بحماس المرأة، درجة ان ابو بكر الصديق كان هيقوم يضربها فحاشى النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة. يبقى الموضوع مش قضية ضرب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع زوجاته عليه علشان زيادة في المصروف وفي النفقة، ما ضربش حد فيهم. السيدة حفصة كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ما مدش ايده عليها. سيدنا عمر بن الخطاب اللي في بداية اسلامه لما راح بيت اخته ودخل وعرف ان في صحيفة في القرآن من القرآن في ايديها وضربها بالقلم شق ودنها، هو رضي الله عنه وارضاه لما راح واحد بعد اسلام من سيدنا عمر بن الخطاب وراح واحد يشتكي لسيدنا عمر بن الخطاب سوء خلق زوجته، فسمع زوجة سيدنا عمر بن الخطاب صوتها عالي عليه من قلب داره.
عايزة تقولي من وراء الكلام ده والنصوص اللي بنسمعها كتير حقيقة؟
ايوه.
وبنعجب بيها.
عايزة اقول ان
عايزين نطبق الكلام ده في الواقع.
عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول انت شخصيتك اقوى من سيدنا عمر بن الخطاب اللي لو الشيطان وجده في فج لسلك طريق اخر؟ لا طبعا. طيب الضرب كظاهرة وانتشرت، يبقى احنا بنحط ايدينا ان ده ضعف في شخصية الرجل، ان هو غير قادر على الحوار. يا استاذ مصطفى، ده انا في شباب بيطلبوا مني احيانا يعني بنات للزواج، يعني عايز عروسة، تخيل شروطه ايه؟ انها ما تكونش مثقفة ثقافة عالية عشان ما تحوروش ولا ترجعوا ولا تجادلوا، هو عاوز واحدة مغمضة، مطرح ما يقول لها تروحي يمين تروحي يمين، مطرح ما يقول لها عودي تقعد. احنا ما بنقولش ان هي تنشز عن طاعته لان ده من ضمن نشوز المرأة.
بس انا ممكن بالمناسبة، وده مش خروج عن الموضوع دكتورة هدى، ان ممكن التمس العذر احيانا للشباب اللي بيطلبوا كده. ليه؟ لان ثبت ان المرأة، مش ثبت علميا، ثبت من الواقع، المرأة اللي اتعلمت وتثقفت والى اخره اقل طاعة لزوجها من المرأة الريفية او اللي لسه على الفطرة او اللي لم تأخذ قسط وافر من التعليم. بالواقع مش معنى كده ده دعوة لعدم تعليم البنات او كده، ما بتكلمش في القصة دي، لكن ده الواقع اللي بيحصل، انه عايز انسانة مطيعة مش انسانة غبية.
حضرتك حطيت ايدك على نقطة مهمة جدا، ان المرأة او البنت المثقفة اشد على الرجل من البنت الريفية اللي هي جاية مش متعلمة. طيب هل ده لعيب في المرأة انها اتعلمت، ولا لعيب في الرجل انه ما اثقلش ثقافته بالقدر الكافي اللي يخليه يقدر يتكلم ويجادل. اصل خلي بالك
هي هي القصه مش حرب معلومات,
لا لا حرب,
بيبقوا الاثنين برضو مؤهلات عاليه وكويسين ولكن القدره على الحوار يا دكتور.
ايوه المراه سيكولوجيا, المراه سيكولوجيا تخضع للرجل القوي في عينيها, مش القوي بعضلاته لا لا لا, القوي بكلامه باصراره برجولته اللي بتبقى متاكده ان كرامتها من كرامته, ان لا يمكن يسمح لحد انه يهين كرامتها, اللي بيبقى في ايديه انه يمد ايده ويضربها ومع ذلك يكبح كباح نفسه ويقول لها انا مش همد ايدي لان انا لو مديت ايدي انا عارف ان انت في بعض الازواج كده يقول لها انا لو مديت ايدي عارف ان انت ممكن الم يجيبك الارض فانا مش همد ايدي. القوة في الرجل بالشكل ده ليس شديد بالسرعة لكن شديد من يملك نفسه عند الغضب.
هو ايه رأيك يا دكتورة ان في بعض النساء تستمتع بضرب الزوج احيانا؟
ما ده اللي احنا كنت النقطة التانية بقى اللي انا جاية لحضرتك فيها. ان في من ضمن العوامل اللي ادت لظهور الضرب عوامل التربية او البيئة اللي نشأت فيها المرأة والبيئة اللي نشأ فيها الرجل. البنت طلعت في بيت بتشوف امها بتضرب فعرفت ان ده هي دي الوسيلة الوحيدة,
لغة الحوار هي الايدي والضرب وكده.
هو بقى ده اللي احنا بنتكلم عنه, اختفاء لغة الحوار في البيوت يا استاذ مصطفى, اختفاء لغة الحوار, اختفاء العواطف الجياشة والدفء في البيوت. فبالتالي اصبحت المرأة نشأت في مكان جاف فاصبحت صلبة, ومش دي من ضمن طبيعة المرأة, ده طبيعة المرأة الحياة الأنوثة الطاغية. لما بتطلع في بيئة فيها جفاء في المشاعر والعواطف بتتحول لرجل وهي مش حاسة, ولما بتيجي تتزوج زوجها بيعاني منها جفاء في المشاعر. ده في بعض البنات
ممكن معلش اقطعك يا دكتورة برضه, احنا بنتناقش في نقطة مهمة جدا. ممكن تبقى بنت نشأت في بيئة اللغة الأساسية في البيت هي الضرب والعنف والجروح والدماء والجو ده, فإذا رزقت بزوج وديع, زوج مسالم, زوج تعتبر انه ضعيف الشخصية, ممكن النظرة دي تبقى موجودة
للأسف. للأسف
بتفسري ده بإيه؟ يعني هل ده يعتبر شذوذ؟
فيها هي شايفة ان الرجولة في ان الأب بيضرب الأم. وخلي بالك انا في بعض الحالات بتعاني من امر زي ده, بنات عندهم 32 سنة و35 سنة ممتنعين عن الزواج تماما. ليه؟ لان هم اتحطوا في موقف شافوا والدتهم فيها بتضرب. انا من ضمن الحالات, والله ابكتني يا استاذ مصطفى, من ضمن الحالات قالت لي انا شفت امي بتضرب قدامي وبتموت وبتستغيث, ووالدي انا جاي اجري على الباب عشان افتح الباب حد يجي يلحق امي. انا عايزه بس الرجال يخلي بالهم من النقطه دي قوي, ان انت لو حتى لو بتضرب وبتضرب قدام بناتك خلي بالك انت بتدمر ايه. انا باخده في رحله لعالم داخلي للبنت. البنت قالت لي رحت اجري على الباب علشان افتح وانقذ امي, والدي قفل الباب وبرق لنا وقال حسكوا عينكم تفتحوا الباب لحد, وبقى نازل ضربه في امي وانا شايفه امي قدامي بتموت وضعيفه بتبكي بتقول لي انا كنت جبانه, انا كنت ضعيفه, كنت المفروض فتحت الباب وبرده انقذت امي. فطلعت البنت كرهه لابوها وكرهه لضعف امها وكرهه لنفسها لانها اتحطت في موقف ما قدرتش تساعد اعز الناس ليها امها. حضرتك متخيل النفسيه بتاعه الاطفال بتبقى عامله ازاي؟ أيوة. مجرد انه يشوف امه بتضرب, الاب ما بيكسفش من ورا المنظر والمشهد ده, عمره ما بيكسف من وراه. فلو هتضرب حتى لو في ضرب, ما هو في ما هو الايه بتؤمر ان لو العزه ما جابتش نتيجه والهجر في المضجع ما جابش نتيجه يبقى في ضرب. زي ما حضرتك تفضلت واشرت الضرب ما بقاش كده, ما نلاقيش الزوج عينيها ورمه راحه تعمل محضر في القسم لان وشها كله دغدغ.
بنشوف ده احيانا,
انت بتضرب راجل قدامك ده انت حتى لو مديت ايدك يا اخي راح ان هي واحده ست, ده انت الالم منك يجيبها الارض فعلا. فلازم يبقى فيه الرحمه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وجعلنا بينكم موده ورحمه. الموده في ساعات الصفا اللي بيني وبين زوجي, الساعات اللي بنبقى فيها رايقين, والرحمه ساعه لما اكون انا بغضبه او ساعه لما اكون انا تعبانه ومش قادره اقوم بواجباته او مشغوله بكم من الاطفال مش عارفه وفي حقه. هنا تيجي الرحمه. الله تبارك وتعالى ما قالش وجعلنا بينهم حب وولع لا مش كده. العلاقه في بين البيوت مش كده زي ما بنشوفها في التلفزيون يا استاذ مصطفى, لان دور الاعلام له دور قوي في ان الرجل يضرب المراه. تعالى حضرتك شوف اتفرج على افيشات كده المسلسلات او الافلام, اتفرج بس اعمل احصائيه لكم المشاهد اللي فيها المراه بتضرب بالقلم على
ده انا تتبعت بالمناسبه بقى طالما فتحت الملف ده, يعني بعض حالات الممثلين والممثلات اللي بيمثلوا افلام غرقانين فيها فيما يسمى حب وغرام وعشق وما إلى ذلك، لقيت معظمهم في حياتهم الزوجية الحقيقية مطلقات، واللي تزوجت أكتر من كده. أمال فين اللي بنشوفه على الشاشة مثلا أو ما يقال وما إلى ذلك يعني؟ فهي حياة يعني للأسف في الداخل وصلت إلى حد العفونة والتلاشي يعني.
بالضبط، لأن مش هو ده الحب الحقيقي، ومش هو ده اللي بيقدم في وسائل الإعلام من مسلسلات وأفلام، هو ده الحب. لأ، الحب أكبر من كده بكتير. الحب تفاهم وصلة زي ما حضرتك تفضلت وأشرت، رحمة، مودة، علاقة. إحنا في نهاية اليوم مش راسين محطوطين على مخدة وكل واحد في الشرق وواحد في الغرب، لأ، ده إحنا بيجمعنا هدف واحد ورؤية واحدة وطريق واحد. لو انت على سبيل الدعوة او في مجال الدعوة، زوجتك معاك بتزقك وبتسندك. لو انا في اتجاه معين، زوجي واقف ورايا وبيساعد وبيسد، يبقى احنا نتفق على مجال. ولذلك اثناء الاختيار انا لازم ادرك كويس انا بختار مين، والست تدرك كويس هي بتختار مين. ما يبقاش اختيار والسلام وعشان الوقت عدى وبقى عندي 30 سنة وما اتجوزتش لسه. المنظومة دي غلط، وهي دي اللي بتودي في النهاية لاختيار غير موفق. فاحنا عندنا عوامل يا استاذ مصطفى ادت لظهور الظاهره دي. تخيل بما ان حضرتك اشرت وتفضلت وقلت خلينا داخل نطاق الاسر المصريه، تخيل لما الاحصائيه تقول ان 56% من البيوت المصريه تعولها النساء، يبقى فين الراجل؟ فين الرجل؟ اين الايدي الخشنه؟ هو الايد الخشنه في الضرب وبس؟ الرجال قوامون على النساء.
بس بنشوف، انا مش عايز اتكلم كده يعني عشان ما يبقاش انتصار للرجال، في الواقع بيبقى راجل فعلا عايز يعيش ومقدس الحياة، لكن الست شديدة التمرد وكثيرة النكد، وبتاخد من رصيد عفو وأدبه ومسامحته اللي هو تربى عليها وبيمارس معاها، ده بتعتبره نوع من الضعف، أو انها خلاص تملكته مهما تعمل مش هيطلقها ولا يفرق.
المرأة اللي في المنظومة اللي حضرتك بتتكلم عنها بالشكل ده هي حاجة من الاثنين، يتربط في أسرة الأب جديد فيها جدا جدا، مش مدي مساحة للأم، وهي شافت بعينها الظلم ده فطلعت حلفة في اللاوعي عندها من غير ما تقصد، حلفة إنها ما تكررش مأساة أمها تاني. يا إما اتربت في بيئة الأم كانت متسلطة بشكل غير طبيعي والأب عبارة عن منفذ الأوامر فطلع شرب السلوك.
يمكن الجيل الشباب الأيام دي ما يعرفوش ما يدركيش أو المثل ده، لكن في الجيل اللي حضرتك بتكلمي عنه كانوا بيتكلموا عن، بيقولوا مثل، والامثال دي تراث ورصيد نفسي ومجتمعي يعني، بيقولوا وده كان عنوان الحلقة اللي فاتت تحديدا من خليني في بيتك، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. ففي العلاقة الزوجية كانت ممكن تبقى المسألة بالشكل ده يعني، فيبقى المحبين ممكن يحصل بينهم ضرب ولكن يفضلوا حبايب ويتصالحوا، مش كان ده بيحصل؟
ما خلي بالك يا استاذ مصطفى، الضرب انهي نوع من انواع الضرب؟ ده المرأة اللي تضرب ضرب مبرح وحب جوزها في خلل نفسي عندها. لا يمكن نفس امرأة أبية حرة اتربت تربية صحيحة من الألف للياء، بعد ما جوزها يضربها ضرب يورم وشها ويكسر ضلوعها تحبه برضه. ده في خلل نفسي يا استاذ مصطفى.
ليه ما سمهوش يعني انها شديدة العفو يعني وخلاص؟
لا لا لا،
وهو هيعوضها وإلى آخره. خلينا نناقش الحاجات اللي حتى لو احنا مش مقتنعين بيها، حتى لو هي غلط شرعا، نشوف مبررات الناس.
ما هي ما ده اللي انا بتكلم عنه، الخلفيه اللي ورا الكلام اللي بيحصل ده ايه؟ تربيه مش صح. الرجل اللي بيعمل كده ده مش بيعش حنان من امه ومن ابوه، طلع في بيئه جافه وقاسيه، ولذلك الامل في الجيل
الجديد. الزوج اللي يعترض على ان زوجته تقوم الدنيا ازاي، زوجها ضربها بالقلم وهو لاخره، يعتبر ان ده نوع من الرفاهيه اللي اتربت عليها والدلع اللي ابوها دلعه لها، تقولي لده ايه؟
ما احنا كنا بنقول، لسه كنت هقول، ان حتى الضرب في الشرع له قواعد وله اصول واسس. ضرب الوجه منهي عنه اصلا، ده احنا منهي ان انا اضرب ابني بالقلم على وشه، ما بالك الزوج مع زوجته. في نهي اصلا شرعا ان الزوج يمد ايده او اي حد يمد ايده على وش حد، منهي عنه ضرب الوجه.
طب اخيرا، ده لو حصل، ناس محترمين مؤدبين وحصل تحت اي ضغط اي ظرف قالت كلمة جارحة ما قدرش يمسك نفسه وضرب، هل يتهد البيت ولا تصورك ايه؟
لا لا، انا لا طبعا، لا ما بأمرش ولا بأنادي بان البيوت تتهد او تتخرب. لكن الزوج اللي هو مثلا بقاله سنين ونتيجة انفعال، هي بتبقى عارفة، هي بتبقى عارفة جوزها كويس. مفيش واحدة أدرى بالرجل أكتر من مراته، يعني تخيل حتى والدته ما تعرفوش، لأن الزوجة
ده نوع تاني من العلاقة،
نوع تاني من العلاقة خالص. بيبقى الزوج قدامها عاري تمام من اللي حتى مخبيه قدام أمه من سلوكيات نفسية أو أخلاقية أو أدبية. ممكن تكتشف عنه حاجات مثلا بيخش على تشات ومواقع وي وي وي، وأمه ما تعرفش الصورة اللي قدام أمه غير الصورة اللي قدام مراته. فأدرى الناس بالرجل تخيل زوجته مش أمه فبالتالي هي بتبقى عارفة ان هو بطبعه كريم، بطبعه حليم، بطبعه انسان محترم. وكون ان هو مد ايده وضرب بالقلم رغم ان فيها نهر، انا لسه حضرتك كنت بتقول بيسامحه وبيعفو، انا سامحت وعافيت عنه. ليه؟ لان انا عارفة ان دي مش اخلاقه، ان دي مرحلة ونزوة وعدت.
الاساس
أنا
المعاشر المعرف، ايوه
القاعدة، وان انا احقاقا للحق، وان انا كنت السبب ان انا وصلت للمرحلة دي. فبالتالي انا علي عامل كبير في انه وصل للمرحلة اللي وصل لها.
على اي الاحوال دكتورة هدى، يعني الحقيقة يعني كلامك كله فائدة ونحط تحته خطوط مضيئة الحقيقة. ربنا يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناتك يا رب العالمين. لكن احنا بنقول بنرجو الاخوة والاخوات الدارسي او يعني اللي بيقوموا على علم التنمية البشرية والدورات، تعقد دورات خاصة في قضية الضرب للرجال والنساء على البعد النفسي، وازاي يعني القدرة على السيطرة على هذه الامور، لان طبعا الشرع بيتكلم عن الغضب وعن كذا وكذا، لكن محتاجين نستفيد من العلم ده. برامج برمجة عصبية او زي ما بتسموه، المهم كيف يسيطر الزوج في حالات الغضب على نفسه حتى لا يصل الى هذا الامر، وكيف تساعد الزوجة او تقطع عليه الطريق بالحق حتى لا يصل، كيف تستطيع ان تطفئ غضبه. ده الحقيقة محتاجين نستفيد بهذا، واكيد انتم بتفكروا في دورات في هذا الاطار. انا بشكر حضرتك على هذا التواصل وهذه المداخلة القيمة، واشكرك شكرا جزيلا. اخونا عبد الله من الفيوم، معلش اخرناك شوية لمداخلة الدكتورة هدى، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا مرحبا.
طب بص عندك،
تفضل.
حضرتك هي بتقارن الزوجات حاليا بالمقارنة الزوجات مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
ده الدكتورة يعني
تفضل. هل هم فعلا مطيعين زي الزوجات على ايام الرسول؟ واخد بال حضرتك؟ هو زي ما بتقول هي بتنشأ البنت في بيئة مثلا، ممكن تلاقي البيئة دي ان الاب يعني طيب شوية واخد بالك، والام مسيطرة زيادة عن اللزوم. ممكن تروح مثلا بيت زوجها
بتكرر نفس الصورة،
ايوه عايزة تكرر نفس الصورة. سليم، هو الزوج برضو نشأ في بيئة من العادات او تقاليدها ما ينفعش حضرتك ان هو يتكرر عليه النظام ده، فبيحصل مصادمات وشجارات، وممكن حضرتك برضو هي بتفضل البيت هناك لان هو دي ده البيت المثالي بالنسبة ليها، واخد بالك؟
ايوه.
وبيحصل دايما صدام. تمام. على ممكن على اصعب حاجة، وبعدين النبي لما قال الحديث اللي هي المرأة بتفتح ثوبها في نامها وعرضها وان ما يدخلش احد فراشه
يكون لكن لما البنت تبقى بتفهم دينها وتفهم ان احيانا بيبقى فيه عادات وتقاليد تربينا عليها خطأ، لكن بما ان ربنا من علينا وفهمنا الشرع وايه حدود طاعة الزوج والزوجة، يعني في هذه الحالة بيبقى الامور تختلف، لان مش شرط كل القيم اللي تربينا عليها او العادات اللي تربينا عليها كلها 100% صح مطابقة للشرع، لا مش بالضرورة. لكن اذا كان الشاب وشاب متدينين وفهموا اكتر مما فهمه الاباء والاجداد والسابقون، مفترض ان تختلف ويسيطروا على هذه العادات، لان طبعا زي حضرتك عايز تقول ان الام المسيطرة بتخرج بنت فيها المكونات دي، فلما بتروح بيت جوزها عايزة تمارس نفس السلطة ونفس الاسلوب اللي كانت تمارسه امها، ده حقيقي ده بيحصل، فيحصل نوع من الصدام، لان مش كل زوج هيقبل هذا الكلام. لكن على الجانب الاخر عبد الله والساده المشاهدين معانا يشاركونا، ان الزوج لازم يفهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجاته، ودي حاجه يعني شامه وعلامه مضيئه في جبين هذه الامه، ان الزوجه دي مش كم مهمل، ممكن تشير عليك بشيء غايب عنك يفتح لك باب خير كبير، يعني يعني مهم قوي ده جزء التاني من رصيدك في البيت من التفكير ومن انت عليك ضغوط كتير هي بتفكر بشكل اروق. فيعني يبقى بهذا الفكر نقدر ندي للزوجة مساحة بس تفهم ان دي مساحة اعطاها لها الاسلام مش عشان تسيطر ويبقى الامر امرها في كل حاجة لا خليها. كان واحد من الكتاب يقول زوجتك بالنسبة لك ايه؟ يقول رئيسة مجلس ادارة حياتي. وكانت كلمة جميلة اديب بمعنى ايه؟ بان هي لها تدبير الامور وشؤون لان في دور بيمارس بشكل طبيعي. لكن ليس معنى هذا الغاء دور الزوج دور الرجل انما هو تبادل ادوار وتكامل ادوار جم في نص واحد من حديث النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. اذا الادوار بتتكامل مفيش حد مش صراع هو ولا مين اللي ياخد الكرسي الرجولة ولا كرسي الانوث المسألة مش كده ابدا. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا استاذة نورهان. عندي كم سنة نورهان؟
10.
ما شاء الله. طب اتفضلي.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الله يكرمك ويبارك فيك يا نورهان.
دلوقتي يا شيخ مصطفى
انا عايز اسالك اخبار الامتحانات ايه؟ انتوا في خمسه ابتدائي مثلا ولا رابعه؟
لا انا ثالثه.
ثالثه ما شاء الله. انتوا خلاص بتمتحنوا ولا خلاص يعني داخلين على امتحان؟
لا وانا امتحنت امبارح وفاضل لي السبت والحد.
طب سهرانه ليه يا نورهان يعني؟ طب يلا قولي. اتفضلي.
دلوقتي يا شيخ مصطفى احيانا العيب بيبقى من الزوجه واحيانا العيب بيبقى من الزوج. يعني مثلا لما الزوجة ما تديش لجوزها حقها وتفضل ان هي تهتم بنفسها وتهتم باطفالها ما تهتمش بالزوج ما تقعدش تشوف مشاكله ايه يبقى دوت كده العيب منها. اما بقى العيب من الزوج لما هو يكون بيشوف امه وابوه كانوا دايما بيتخانقوا مع بعض فعلشان كده هو بينفذ اللي هو كان بيشوفه زمان. وانا عندي والشاهد على كده ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على شيخ مصطفى
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم
اوصيكم بالنساء خيرا. فالرسول قال كده ليه؟ علشان اكترية الرجالة بيكون عندهم عنف نفسي لان بيكونوا بياخدوا دوت من اجدادهم وبيشوفوه من اجدادهم وبيشوفوه من ابائهم وامهاتهم بيشوفوا ان هم العنف دوت بيشوفوا العنف دوت. وبرضه في نساء بيشوفوا ان هو امهاتهم كانت ما بتسيب جوازها وكانت بتقعد كل شويه تهتم بنفسها وتهتم باطفالها ولكن ما تهتمش باجوازهم. وفي حاجه كمان قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بس هو الايه دي مش معنى قوامون ان هم يقعدوا يضربوهم ويقعدوا ان هم يعزموهم بالطريقه دي. لازم ان يكون في ما بين الاثنين دولت موده ورحمه. علشان كده دايما يا شيخ مصطفى لازم ان الانسان يكون هادي علشان يقدر ان هو ياخد الامور بعقليه لا بعصبيه.
مش عارف اقول لك ايه يا نورهان جزاك الله خيرا. والحقيقه مفاجاه يعني اتصالك ده مفاجاه يعني نورهان 10 سنين لكن بتدينا دروس مش عايز اقول اكبر من سنها لكن كلامك ده محتاج الكل الازواج والزوجات ان يفكروا فيه لان بيعبر ببساطه وبراءه الطفوله عن ما يريده الله سبحانه وتعالى من الازواج وما يريده من الزوجات. كل اللي هقوله لك ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكي ويكتب لك النجاح والتوفيق ونشوفك ان شاء الله يعني زوجه من الزوجات الصالحات في المستقبل باذن الله تعالى. الحقيقه لان المساله خطيره وفيها يعني كلام كتير ترى هدى ربنا يبارك فيها اشارت الى احصائيات انا واحنا في اخر الليل كده مش عايز يعني ازعلكم ولا يعني اصيبكم بالاكتئاب لان عندي احصائيات خطيره جدا بتكلم عن مساله ضرب النساء سواء في العالم او في العالم العربي او يعني حتى في البلاد العربيه النسب بتتزايد جدا. هل المشكله في ايه بالظبط؟ يعني مشكله في النساء تغيروا بقوا يستاهلوا الضرب مثلا؟ ما احبش اقول الكلام ده طبعا. هنتكلم اولا بنعالج معالجات شرعيه وبنحاول تقريب الاسلام لواقع الحياه وبنحاول نمارس الإسلام، وإن الخيرية النبي صلى الله عليه وسلم علقها زي ما قالت نورهان وذكرين في حديث النبي استوصوا بالنساء خيرا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة جدا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هنالك عنف قائم فيوصي الرجال بالنساء استوصوا بالنساء خيرا. وربنا بيقول الرجال قوامون على النساء، البنت ربنا يبارك فيها عايزه تصحح النظرة. القوامة ليس معناها السيطرة والعنف والضرب وانه ملكها يعمل فيها اللي هو عايزه، لا، احنا اشرنا قبل كده ان كلمة قوامون من القيام على امرها والنفق عليها زي ما اشارت بقية الاية، وانا اشارت اشارة انا شخصيا مستريح لها من خلال اقوال العلماء، ان كأن الرجل هو الذي يسهر ويتعب ويكد ويحرس المرأة قائما قواما عليها لتنام ولتستريح لتقوم تؤدي وتستكمل هي دورها بالمعاني الجميلة دي وبالممارسات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فيها النماذج الجميلة الرائعة البديعة والقريبة التي في متناول كل الأزواج ومتناول كل الزوجات. يبقى لا في ضرب ولا في مشاكل، يبقى فيه بس يبقى استثناء بعيد جدا، ما يبقاش الأصل في حياتنا هو العنف. ونقرأ عن إحصائيات ونقرأ ان بيوت بلا أزواج حقيقيين، بيوت بلا زوجات، أطفال بنات وصبيان، كائنات تحولت إلى ألغام قابلة بعد وقت قريب للانفجار الخلقي في المجتمع زي ما بنشوف. ما عندناش قدرة ان احنا نصحح اوضاعنا، لا، عندنا وعندنا الحلول وفي ايدينا، ومحتاجين بس شوية ان احنا نغذي اعصابنا بكتاب ربنا الكريم سبحانه وتعالى، نغذي اعصابنا في زمن الغضب وسرعة الغضب والعصبية، ان احنا يبقى عندنا قدرة على الهدوء، قدرة على السكينة، قدرة على التزام كلمة التقوى ليمن الله سبحانه وتعالى علينا، ينزل السكينة على قلوبنا فتنعكس على بيوتنا وعلى أزواجنا وعلى كذا، وبلاش نقف على الوحدة ونتلكك وبتاع، لأن لا هي عدوتك ولا أنت عدوها، تقريب وجهات النظر بدون ما لا نكثر من الشكوك ولا نكثر من الظنون، ويبقى في محاولة للمكاشفة، ونقول المدة اللي عايشينها مع بعض مدة هي العمر كله، مش ناويين بعد شوية كل واحد يروح لحاله. كل هذه المفاهيم استحضرها واستحضار أهداف كبرى، احنا مش قاعدين في حياتنا بس عشان نحل مشاكلنا الزوجية، يعني في مشاكل وبنقضي عمرنا ان احنا نحلها، جي اولاد برضو المشاكل مستمرة، كبروا العيال اضفنا لمشاكل الاب والام مشاكل العيال، هو ايه القصة؟ القصة في أهداف اخرى، في قدس ضيعة، في مسجد اقصى، في يعني اولاد محتاجين يتربوا صح، في مهمات كبيرة، في ربنا عايز مننا حاجات كثيرة ورسولنا يطلب منا اشياء عظيمة، في اهداف عليا تصغر هذه المعاناة التي نعانيها في بيوتنا. في النهاية اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينزل على بيوتنا جميعا السكينة والرحمة والهدوء والدعاء والحب والراحة، وان يملأ قلوبنا رحمة وهدى وبركة وتواصلا ومودة، إنه ولي ذلك ومولاه. أتمنى من الله سبحانه وتعالى، أرجوه عز وجل أن يملأ قلوبنا بالنور الذي يبدد به ظلمات البيوت، ويخرجنا كما أخرجنا بالإسلام، يخرجنا كل يوم جديد من الظلمات إلى النور. شكرا لحضراتكم، كل من تواصل معنا أشكره شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. شكرا لمعد الحلقة أحمد الصعيدي، مخرجنا أحمد عبد الوهاب. نلتقي الأسبوع القادم مع ملف آخر، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.